بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان
حوار مع الشباب
لفضيلة الشيخ
عادل عبد الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأحيي الحقيقة الإخوة الحضور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المجلس من المجالس التي يحبها الله عز وجل. ولعل الحديث أيها الإخوة يكون عن تجربتنا السابقة في الرياضة، حيث أن الرياضة يعني أصبحت واقع يشغل كثير من الناس. والحقيقة هناك عدد من الإخوة الرياضيين من الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية، وهم حق مني بالحديث، مثل الأخ خالد الدايل لاعب الهلال، والأخ مسعود المبارك حارس نادي الشباب سابقا، والأخ محيس الجمعان لاعب النصر، أو الأخ مرحوم وغيرهم الحقيقة من الإخوة. لكن يعني لعل إن شاء الله أقل واحد فينا يسد عن المجموعة ويبين المقصود. وفي البداية احنا إخوان نشجع الحقيقة على ممارسة الرياضة، هذا أمر ينبغي أن يكون واضح. ممارسة الرياضة مطلوبة، وممارسة الرياضة بلا شك فيها فوائد كثيرة. ونجد الآن الحمد لله كثير من الشباب في استراحات، في مخيمات، في مكتبات، يطلعون ما شاء الله ويلبسون لبس الرياضي ويتمرنون إلى يعني قبل الأذان بدقائق، ثم يؤدون الصلاة ويجمعون بين الدين والدنيا، وهذا هو المطلوب. وليس حديثي عن الممارسة، لكن الذي يحذر منه حقيقة هو التعلق القلبي الملاحظ عند كثير من مشجع الرياضة. وأعطيكم قصة صارت الواحد من الأخوان. هذا مشجع كان يشجع الهلال، وجات مباراة بين النصر والهلال في ملعب الملز، مباراة قديمة شوي، كان النصر فائز 3-2 إلى آخر 5 دقائق في المباراة. هذا المشجع تضايق وتنكد وحزن، وطلع من الملعب على أساس أن فريقه مهزوم. يوم وصل الشارع سمع صياح الجماهير وتأكد أن جاء هدف، بس ما يدري الهدف سجله فريقه جاب التعادل أو جاب الفريق المنافس الهدف الرابع. فصار الرجال يدخل الملعب ويجيه الشيطان يقول لا تراهم جابوا الرابع عليكم، يقوم يرجع مرة ثانية. فإذا رجع جاء الشيطان قال لا يا أخي يمكن تعادلته، فيرجع مرة ثانية الملعب. فصار يروح يدخل ويطلع مثل مجنون، وهو يسوي هالحركة في الشارع تمر سيارة وتصدمه، شطفته شطف يعني. فقام الرجال وعقله وين؟ في المباراة. قال لي لصدمه قال رح مسامح، ودخل الملعب ووصل من الدرجات، فقالوا له النتيجة مبشرك تعادل، فوقع مغشي عليه وشلوه بالإسعاف. ومن سنوات وفيه أثر عرجة في قدمه من الصدمة ذاك اليوم. لكن الشاهد كيف تعلق قلبه بالنتيجة، حتى أنه تحمل الصدمة وقال الرجال رح مسامح، ويمكن اليوم ما يدري منه اللي يصدمه. وبعد ما عرف النتيجة وقع من الألم وأغمي عليه. وكنت أذكر الحقيقة طرفة مرني بعض الأخوة، يعني واحد من الشباب ماسك حلقة أو مكتبة، وكان زائرنا في الرياض جاي من القصيم معه حوالي 20 طالب، وزارني جزاه الله خير مع الطلاب في البيت. قال يا أخ عادل هذول الطلاب طلاب متوسط، وما شاء الله طلاب يعني حلقة تحفيظ، لكن بعضهم يعني متعلق بالكورة، فإذا جاءت مباراة يتسرب من عندنا من الحلقة ويروح يشوف مباراة، فأنا ودي تنصحهم. فقمت أمزح عليهم قلت لهم طرفة، قلت يا شباب كان في طالب متوسط يحب الكورة ومتعلق بالكورة، حتى أنه نام ليلة من ليالي ورأى في المنام أنه رأس حربة في أحد الفرق، زين، وبعدين كان ينتظر هجمة تجيه من اليمين ولا من اليسار في النوم، وفعلا الجناح اللي عنده ما قصر، سحب في الظهير ورفع الكورة بالمقاس وضرب الطالب هذا هد في النوم إلا هو ضرب من خشبة السرير. فيوم قام الصبح ولا خشمه متفخ، وجهه حالته حالة، قالت أمه سلامات يا فلان، أنت أمس نايم زين والحين الصبح وجهك متغير. قال والله تحلمتني رأس حربة وجات الكورة وضربت هد، المهم وجاء المقسومة اللي تشوفين، لكن ترى المشكلة ما هي في الضربة ذي يا أمي. قالت وش المشكلة؟ قال المشكلة كورة طلعت برا ما جات هدف في النوم، فهذا اللي مزعله الضعيف. عاد وأنا أتكلم مع الطلاب ولا عندهم طالب ما شاء الله مستصح شوي، طالب متوسط، قال والله يا أستاذ أنا صارت لي مثل هالقصة. قلت صارت لك أنت ولا لغيرك؟ قال صارت لي أنا. قلت ترى أنت طالب من طلاب التحفيظ ما تكذب. قال إن شاء الله أني ما أكذب عليك. قلت وش صار لك؟ قال تحلمت في النوم أني بشوت فاول. يقول وارجع 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 وتحمل ذا الفاول ثم أجي مسرع وشوت. يقول ولا أنا شايتن الدولاب حق السرير. يقول وأقوم في الليل أصيح. المهم يقول يقومون أخواني ويلعون النور، سلامات وش فيك؟ قلت والله شت فاول. المهم يقول يتفقدوني أخواني، هذا كلامه، يقول تفقدوني أخواني ولا لقوا صعرور عندي هنا فوق خشمي. المهم ضحكوا زملائه وسكتنا شوي. قلت الحين أنت تقول شايت فاول برجلك ولا براسك؟ قال لا شايت برجلي. قلت وش لين جاك صعرور هنا فوق خشمك؟ قال والله ما أدري، يمكنني قلبت دبل كيك في النوم وأنا نايم. الشاهد يا أخوان، الحقيقة أذكر يعني وحنا في المتوسط وفي الثانوي، يمكن يعني الكلام هذا ما هو خاص عندي أنا، أكثر اللاعبين يعني، بل نستطيع أن نقول كل اللاعبين، كنا في مرحلة المتوسط والثانوي نهتم بالكورة ونفكر أن ندخل الأندية حتى نصير يصبح الواحد منا لاعب إيش مشهور، يطلع في الجرائد ويطلعون خشته كل يوم ما شاء الله في الجريدة، والناس تعرفه والجماهير تشجعه. كان هذا هدف وأمنية، وفعلا بعد سنوات بعد الثانوية التحقنا بالأندية. بعدين تغير الهدف، ما عاد صار همنا الدخول في الأندية، خلاص دخلنا في الأندية، الشهرة جات الشهرة، بس صار عندنا أهداف ثانية، إن الواحد قبل المباراة تلقى عنده هم واهتمام أني كيف بكرة أقدم مستوى يرضي الجماهير ويرضي الصحافة، وكيف فريقي يفوز وكيف أفوز في المباراة. وهذا كان أكبر اهتمامنا، ولذلك أذكر بعض اللاعبين قبل المباراة بليلة ما ينام زين، فعلا ما ينام زين، تلقاه يعني إذا قمنا صلينا الفجر تلقى أثر السهر باين عليه، يحاول يرقد يحاول ينام ما يجيه نوم، يتقلب يمين يسار ما يجيه نوم. ليش؟ قلق وتفكير في المباراة بكرة. بعد المباراة إذا فزنا تجد بعض اللاعبين عنده مبالغة في الفرح. أذكر واحد من اللاعبين كنا نلعب مباراة في الشرقية، وبعدين كان النتيجة 0-0، ونزل هو آخر ربع ساعة في المباراة، وحنا كنا مهاجمين والفريق الثاني مدافع، نحاول نجيب هدف ما قدرنا. هذا اللاعب نزل وأول كرة لمسها جاب هدف، فصار يركض يخبط بيديه ورجليه من الفرح ما يدري وش يسوي، وإنه وراه يلاحقونه يمين يسار ويسلمون عليه، طلع برا الملعب في المضمار وتزحلق وانكسرت يده على طول، ومن عقب هالفرحة القوية على الإسعاف على المستشفى. حتى يذكرون عندنا من الطرف في إداري دائم يجلس مع اللاعبين الاحتياطيين، فريقه جاب هدف وقام الرجال فرحان يبي يسلم، لقى كل اثنين يسلمون على بعض وهو ما عنده حد، يدور أحد يخمه أحد يضمه ما لقى أحد، ويلقط رجل الخط، راح رجل الخط وسلم عليه. إيه ما فيه يعني شعور مبالغ فيه. طيب إذا هزمنا لا يختلف الوضع. بعض اللاعبين واحد يعني من يعني مشاهير اللاعبين يقول والله يا أخ عادل إني بعد المباراة 3 أيام ما أقدر أطلع من البيت إذا كنا مهزومين. قلت ليش؟ قال أخاف إني أوقف عند إشارة واحد من الجماهير يشوفني يسلم علي أو يأشر وأنا حسبه يسلم أفتح الطاقة أسلم عليه، إلا هو يقول فشلتونا الله يفشلكم الله يسود وجيهكم ما سويتوا ما لعبتوا زين يلي فيكم يلي يخطيكم. يقول على أساس هالكلام أجلس في البيت 3 أيام حتى ينسون شوي بعدين أطلع. فصارت الكرة يعني أعطيناها أو أعطاها كثير من الناس أكبر من إيش؟ من حجمها. طيب وحنا يا إخوان المسلم لابد له هدف. حنا دائما نضرب للشباب الرياضيين مثال، نقول لو جينا ملعب وشلنا الأبواب كل فريق عنده باب وفي حارس وشلنا القدد من الجهة دي ومن الجهة الثانية كيف يصير اللعب؟ أو إيش رأيكم الشباب؟ ملخبط. وش بعد؟ ما له طعم. ممتاز. وش بعد؟ فوضى. ممتاز. ها واحد من الشباب يقول خرابيط، يصير خرابيط اللعب، اي يصير فوضى، يعني اسرع لاعب يمسك الكوره ويطلع على الخط الدائري والناس تلحقه. لكن دائما الاهداف تحدد، يصير خلاص فيه نظام فيه حدود، الناس تلعب في مساحه معينه. هذا الوضع هو بالضبط ينطبق في حياتي وحياتك. اذا عندك هدف انت تسعى دائما تصل للهدف، اذا ما عندك هدف تصير مثل ما يقولون مع الخيل ايش اقرا، ما تدري وش الموضوع، رايح المدرسه بدون هدف، الناس يدرسون وانت تدرس، رايح المركز ما عندك هدف، الناس رايح المركز وانت رايح المركز، تلعب بدون هدف. لا، المسلم حتى اللعب عنده هدف، وقت الجد له هدف، وقت الراحه له هدف، وقت النوم ايضا يقصد من وراه اشياء مفيده. اعطيكم مثال الحين، مثلا في المجتمعات الغربيه يختلفون، مثلا في السويد يقول لك هدف الرياضه عندهم ان كل مواطن هناك يمارس الرياضه، وتعتبر السويد من هذه الناحيه تقريبا ارقى بلد في العالم، يعني الرياضه مفهوم الرياضه عندهم ان الرياضه تنتشر بين المواطنين يمارسون الرياضه، اللي يجري واللي يسبح واللي يشيل اثقال واللي يلعب العاب دفاع عن النفس، المهم انه في ممارسه للرياضه. في مجتمعات ثانيه مثل كوبا مثلا، كوبا بلد فقير، لكن هدف الرياضه عندهم انه يطلعون ابطال للاولمبياد، يعني ما يبغون الرياضه تنتشر بكثره، لكن اهم شيء يطلع واحد يجيب ميداليه ذهبيه والثاني يجيب ميداليه فضيه، وبالتالي يشتهر اسم البلد عالميا. هذه من اهداف الرياضه في كوبا. في امريكا مثلا لا، اهداف الرياضه تجاريه، شركات ومراهنات ويعني حزر فزر على قولتهم، من اللي يفوز بكره ويصير فيها يعني رشاوه وقمار والى اخره، المهم انها اهداف اقتصاديه او ماديه وشركات وراء هذا الامر. فصار كل مجتمع تلقى له اهداف معينه من ممارسه الرياضه. طيب لو جينا للمسلم قلنا انت يا مسلم يا رياضي وش هدف من ممارسه الرياضه، سواء كنت في النادي ولا في المركز ولا في الملعب مع زملائك في الحارة، وش قصدك ممارسة الرياضة؟ المسلم الواعي له أهداف، احنا نبي الشباب يشاركونا، شو رأيكم يا شباب؟ تفضل. تنشطك للعبادة، ممتاز. شو اسمك يا بطل؟ ها؟ حمزة. أخوكم حمزة يقول إيش؟ الرياضة تنشطك ليش؟ للعبادة. ممتاز، هذا هدف جميل، أنه أنت تقول والله أنا بحرك الدورة الدموية ويتنشط جسمي وبالتالي أنشط في العبادة، تفضل. الترويح عن النفس هذا مطلب جيد، انك تروح عن نفسك بدون محرمات، لان في ناس يروحون عن انفسهم بطرق ايش؟ محرمه ولا لا؟ وهذا الان منهج يا اخوان في العالم الغربي، يسمونه متع نفسك او انجوي يور سيلف. اهم شيء عنده يستمتع، حلال حرام صح خطا ما يهمه، اهم شيء انه يستمتع. لكن المسلم يتمتع بما احل الله عز وجل، المتعه عنده محدوده بما احل الله سبحانه وتعالى، ويترك المتعه الكامله ويؤجلها الى ايش يا شباب؟ ها؟ الى الاخره، الى الاخره، لان هناك المتعه الحقيقيه واللذه الكامله والخلود الابدي، جنه عرضها السماوات والارض، نسال الله يجعلنا واياكم من اهلها. إذن يا شباب، من أهداف الرياضة الإنسان ينوي نية صالحة بالرياضة، يقول تنشطني على العبادة وروح عن نفسي ترويح مباح في وقت معين، تساعدني حتى على النشاط في المذاكرة في العمل في الوظائف اليومية في البيت. الإنسان بلا شك إذا كان يمارس الرياضة يشعر أنه نشيط. طيب، إذن هذا هدفنا يا شباب من الرياضة. أريد أن أصل الحقيقة لنقطة، وهي يعني لعلها تكون يعني عنوان الموضوع أو الكلمة، وش أثر الهداية على الرياضي؟ وش اللي تغير في حياة الرياضي قبل الهداية وبعد الهداية؟ طيب تفضل يا بابا، ها؟ أرفع صوتك أو شو يقول يا أخوان؟ اللبس، أي ممتاز. طيب، أنا أقول يا أخوان، الإنسان بالعموم طبعاً فيه هداية كاملة، يعني إنسان كان في الكفر وهداه الله سبحانه وتعالى إلى إيش؟ إلى الإسلام، وإنسان كان في الشرك وهداه الله عز وجل إلى إيش؟ إلى التوحيد، وإنسان كان يقع في البدعة وهداه الله عز وجل إلى السنة، وإنسان كان يقع في المعصية وهداه الله سبحانه وتعالى إلى الطاعة، هذه كلها تدخل في معاني الهداية. وإنسان كان في الغفلة وهداه الله سبحانه وتعالى إلى اليقظة والاستعداد اليوم الآخر، هذا كله يدخل من معاني الهداية. ابن القيم له كلمة جميلة، يقول ليش أكثر الناس يزهدون في الهداية مع أن السعادة في الهداية؟ ووضع جواب مختصر، يقول يعني معنى كلامه في الفوائد، أقرب الناس للهداية اللي يعرف الإسلام معرفة تفصيلية، وبنفس الوقت يعرف الجاهلية معرفة تفصيلية، يعني عرف الخير والشر والحق والباطل، وصار عنده إيش؟ مقارنة، يقارن. يعني أعطيك مثال، عندكم سوق سمك هنا في حي السلام ولا ما فيه؟ الروابي قريب. طيب، نبي اثنين من الشباب ما شاء الله، شو اسمك يا بطل؟ ها؟ دخيل. طيب، والأخ الكريم شو اسمك؟ عبد الله. دخيل وعبد الله راحوا سوق السمك، زين؟ وأول ما دخل دخيل سوق السمك وش سوى يا إخوان؟ تلطم. قال له صاحب المحل، ليش تلطمت يا أخي؟ قال يا أخي عندك رائحة زفر. قال الرائحة اللي عندي ما في أحسن منها، أنا لي 15 سنة بهالمحل كل يوم أشم الرائحة لي. دخيل ما شاء الله تشاور هو عبد الله، قال له عبد الله هذا الرجال لأنه تعود على الرائحة صارت عادية بالنسبة له. قال له دخيل وش الرأي عبد الله؟ قال الرأي بناخذه من سوق السمك ونوديه المكان فيه روائح جميلة. واقترحوا مزارع أسترة، تعرفوا مزارع أسترة يا إخوان؟ ها؟ سمعون عنها في تبوك، حنا زرناها مرة من المرات مع بعض الإخوة، وما شاء الله فيها أقسام للورود والزهور والروائح الجميلة، تدخل فيها ما شاء الله ما تشم إلا روائح ممتازة، قسم للفواكه وقسم للورود وقسم إلى آخره. خذوا خوينا ذرع السمك وودوه هناك وشم الروائح الممتازة، يوم رجع المحله أول شيء سواه وش سواه؟ تلطم. قال له دخيل وين يا حبيبي أنت؟ تقول لك 15 سنة والرائحة دي ما في أجمل منها، ليش تلطمت الآن؟ قال لأني عرفت الفرق بين هذه الرائحة وبين الرائحة إيش الجميلة، يعني سوى إيش مقارنة. أنت كذلك لو نفترض طالب في المتوسط، ها، ما يبي يمشي مع المطاوعة، ما يبي يمشي مع الشباب الطيبين، أبوه يقول روح مع المكتبة، يقول لا ما أبي أروح مع المكتبة، أبي أجلس ألعب كورة، أبي أروح مع فلان وعلان، لأنه ما مشى مع الناس الطيبين الصالحين فما عرف الفرق، ما عرف إيش الشباب، ما عرف الفرق. لكن إذا مشى مع الطيبين والصالحين شاف الفرق، شاف أن الطيب يأمره بالصلاة وبر الوالدين والاهتمام بدروسه ومذاكرته واحترام المدرسين وكلامه طيب وألفاظه طيبة، وشاف الثاني لا يدخن والصلاة مقصر فيها ويسمع أغاني ويتفرج على القنوات، فبدأ يقارن، لقى والله هذا يوديه إلى طريق الخير والسعادة والجنة وهذاك يوديه إلى طريق الهاوية. هنا خلاص عرف الحق وعرف الشر فتوجه وكان أقرب للخير. إذن يا شباب، أثر الهداية أول شيء أنك تتغير مشاعرك. يعطيك مثال، حنا كنا أول مثلا، الله يتجاوز عنا وعنكم، بحكم أننا نلعب وكذا، نحب بعض اللاعبين الكفار، اللاعب اللي يسحب زين ولا هداف ولا مثلا جناح خطير ولا كذا نحبه. فلما هدانا الله سبحانه وتعالى عرفنا أن هذا خطأ كبير وهذا يدخل ضمن العقيدة. وش يسمون هذا يا إخوان الباب هذا في العقيدة؟ الولاء والبراء. والآن ترى حتى صغار يقعون في هذا الخطأ عن طريق اللي يسمونه بلايش بلاي ستيشن. يجيك الصغير اللي في ثالثة ابتدائي ورابعة ابتدائي ويشغل بلاي ستيشن الدوري الأرجنتيني، قال والله باتستوتا هذا أحسن لاعب، والثاني قال لا والله ريفالدو البرازيل. طبعا الدوري الياباني إلى الآن ما في لاعبين مشهورين، فالتركيز الآن على الأرجنتيني والبرازيلي. فيبدأ المسلم الصغير هذا اللي في رابعة ابتدائي وخامسة ابتدائي يبدأ يتشبع بأسماء اللاعبين إيش الكفار، وممكن يحبهم، ممكن يتعلق بهم. طيب وش دوري ودورك؟ دوري ودورك أن ننبه هذا الصغير، نقول له شوف أنت ممكن تزور الكافر، وممكن تهديه هدية، وممكن تصدق معاه في الكلام وفي الموعد وكل شيء، لكن ما تحبه في قلبك، وتصرفاتك الأولى أيضا تقصد بها إيش؟ أنك تدعوه إلى إيش؟ إلى الإسلام. أنت ما يمكن تحب لاعب كافر. أذكر عندنا أحد اللاعبين جات مباراة من المباراة قديمة شوي، انتهت المباراة وكانت المباراة هذه سبب أن الفريق يأخذ بطولة الدوري. اللاعب هذا ما شاء الله لاعب من أخواننا ما شاء الله الطيبين اللي يحافظون على الصلاة وفيه خير ويحب الشباب الصالحين الطيبين، لكن عنده حماس شوي، حماسه يزيد في اللعب. فلما أخذ بطولة الدوري انطلق على المدرب وشاله على كتفه وركض فيه حوالي 4-5 متار في الملعب. المدرب نصراني برازيلي وكانت المباراة منقولة على الهواء مباشرة. فبعد هذه المباراة يكلمني واحد من الشباب الدعاة يقول يا أخ عادل وجدت زميلكم فلان في رمضان في أحد الجوامع يصلي ما شاء الله في جامع أم الحمام عند الشيخ عادل الكلباني، يقول كان الرجل ما شاء الله الرياضي هذا متأثر وخاشع، يقول ما شاء الله ألمح عليه أثر الدموع، يقول يوم خرج من المسجد قلت هذه فرصة مناسبة أني أناصحه وجيت وسلمت عليه وقلت يا فلان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم مرآة أخيه وأنا ودي أنصحك إذا تقبل. قال تفضل. قال قلت له أنا والله ما أشوف المباريات لكن وصلني خبر أنك أنت في التلفزيون شلت مدرب على كتفك وركضت فيه عدة أمتار وأنت يعني إنسان مشهور وكثير من الصغار يحبونك وممكن يقلدونك بهالتصرفات هذه، وأنا بذكر لك قصة عن صحابي لما نزل قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أقسم الصحابي قال والله ما يمس جسمي مشرك وجاءت معركة بين المسلمين والكفار، قتل هذا الصحابي بسهم من بعيد. قالت امرأة كافرة لغلمانها: جيبوا رأس الصحابي ذا على أساس أنه يكون كاذب في القسم الذي أقسمه. يقول ابن كثير في البداية والنهاية لما جاءوا بيقطعوا رأسه يرسل الله عز وجل النحل يحوم حول هذه الجثة، كل ما أراد شخص أنه يقطع رأسه يلدغه النحل. تشاور الغلمان ذولا فقالوا: يمكن في الليل تكثر الحشرات والهوام، خلونا ننتظر إلى الصبح، إذا طلعت الشمس أكيد يروح النحل هذا ونجي نقطع رأسه. يقول ابن كثير: فلما بزغ الفجر أرسل الله سيول وأمطار جرفت جثة هذا الصحابي، وإلى الآن لا تدرى جثته أين هي. ثم علق ابن كثير على القصة، وابن كثير محدث رحمه الله، فقال: ولعل هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. كيف هذا الصحابي أقسم والله عز وجل أبره في قسمه؟ يقول للداعية: فلما ذكرت هالقصة لزميلكم الرياضي فلان، يقول وجد دمعتين تنزل من عينه على كل خد، ما شاء الله دمعة، تأثر وقال: والله يا أخي أنا يوم إني شلت هالمدرب ما كان في بالي قضية الولاء والبراء، لكني تحمست وفرحت، وكان هو يعني من أسباب فوزنا ببطولة الدوري، ويعني خطأ وقعت فيه ونصحوني بعض الإخوان، وأنت اليوم أكدت النصيحة، وإن شاء الله أني ما أرجع لها الأمر مرة ثانية. إذن يا شباب، من أول وأعظم أثار الهداية أن الإنسان يبدأ يعرف من يحب ومن يبغض ومن يوالي ومن يعادي، ويبدأ تفكيره ينسجم مع ما يطلب منه الشرع. ما يعطي الرياضة أكبر من اهتمام يعني حجمها، ولا يبالغ في تضخيمها بل بقدر معين. وبعد ذلك يبدأ الإنسان لما يجد طعم السعادة بالإيمان يريد أن يوصل هذا الخير إلى الناس، وهذا هو حال كل مهتدي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبدأ الإنسان ينشر الخير في أي مكان، سواء كان عن طريق الأندية ولا عن طريق المراكز ولا عن طريق الرياضة ولا عن طريق المدرسة، دائما يجتهد أن يكون مشعل خير. أعطيكم مثال يا شباب، لو في مباراة وباقي على المباراة 5 دقائق وتنتهي والنتيجة 0-0، وشلون أعصاب الجماهير؟ دائما اللي يتابعون المباريات تلقى الجماهير مع كل هجمة يوقفون وينزلون مرة ثانية، جالسين على إيش؟ على أعصابهم، ويطالعون في الحكم، إذا ضيع دقيقة يا ويله، إذا ما حسب دقيقة وقت ضايع سبونه ويتكلمون عليه ويحلفون: والله في دقيقة، والله الحارس هذاك يضيع الوقت، ما حسب دقيقة، يا حرام عليك يا أخي، اتق الله. ولا لا، هذا كله حرص يا شباب على إيش؟ عشان دقيقة، يمكن دقيقة هذه يجي فيها هدف ذهبي ويكسب الفريق. طيب، هل حماس هذا اللي يصير في آخر 5 دقائق للجماهير واللي يخليهم على أعصابهم ودنا ينتقل لي ولك، ما هو عشان يفوز الفريق، عشان ينتصر الإسلام؟ كيف نكون أفراد من ضمن الطائفة المنصورة اللي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بوجودها وقيامها واستمرارها إلى قيام الساعة؟ لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أسأل الله يجعلنا وإياكم من هذه الطائفة المنصورة. طيب، لعلنا إن شاء الله ندع المجال للأسئلة.
أيها الإخوة، الأسئلة كثيرة، بل وكثيرة جدا، وبعضها ذكرها الأخ في مستهل كلمته، لكن مع أن عنوان المحاضرة حوار صريح فنطلب من الأخ عادل تحمل بعض هذه الأسئلة. السؤال الأول يقول: لماذا إذا من الله بالهداية والالتزام على بعض اللاعبين تركوا الكرة وهجروها، وبعضهم اعتزل الكرة؟ ألا ترى أن الأنسب في هذه الحالة لهذا الشخص هو البقاء؟
يعني إحنا أذكر يوم كنا نلعب سألنا بعض المشايخ وبعض الدعاة وجلسنا معهم، فيعني الاجتهاد اللي خرجنا فيه قالوا الأمر يرجع للمصلحة الشرعية، إذا كنتم ترون إن بقاءكم في النادي فيه دعوة وفيه خير وفيه تقديم قدوة طيبة للناس فاستمروا معه ببعض الضوابط وبعض الشروط، أنه يعني لا تكون لوحدك، لأن الشخص لوحده يعني مظنه للضعف والتراخي، لكن إذا كان معك 4-5 من زملائك ساعدون بعضكم البعض، هذا يذكر بالصلاة وذاك يوزع أشرطة وهذاك يوزع كتيبات وهذاك ينصح عن بعض الأمور وهذاك يوزع فتاوى، يعني إذا كان فيه خير ودعوة فابقى، وإذا كنت تشعر أنك أنت ممكن تضعف أو تتراخى أو تتأثر ببعض الأمور فالسلامة لا يعدلها شيء، أهم شيء دينك هو رأس مالك. فهذا هو الضابط والمعيار في المسألة. وبعض اللاعبين الحمد لله كانوا يلعبون وهم ما شاء الله على استقامة، يعني يحرص أنه يسر العورة، وقبل ذلك وأهم من ذلك يحرص على وقت الصلاة ويحرص أنه ينبه إخوانه لوقت الصلاة. يعني أذكر كان عندنا معسكر مرة في البرازيل للمنتخب، ويوم بدأ المعسكر كان يمكن عدد يعني الإخوة اللي يصلون جماعة مع بعض حوالي 6 أو 7، يوم انتهى المعسكر أكثر من 30 إلى 35 شخص كانوا يصلون جماعة بسبب المخالطة والمناصحة والكلمة الطيبة والعشرة اللي مع بعض، يعني يحصل تأثير على بعضنا الآخر. فالمعيار والضابط في المسألة هو قضية المصلحة الشرعية.
ما شعورك الآن وأنت تتذكر السنين الماضية وأكثر من 30,000 متفرج يرددون بصوت واحد عادل عادل؟
والله يا إخوان الشهرة يعني هذه سلاح ذو حدين، قد تستخدم في الخير وقد تستخدم في الشر، لكن أنا حقيقة لست نادماً على دخول المجال الرياضي، والرياضة يعني في الأصل أنها جائزة، لكني ندمت ولا زلت أندم على كل ساعة ودقيقة ويوم وليلة عشتها وأنا بعيد عن الهداية، هذا اللي أندم عليه. أما قضية الرياضة فبعد الهداية الحمد لله لعبنا سنوات، ويعني نسأل الله أن يكون يعني ما قدمناه فيه خير وفيه دعوة. والمقصود يا أخوان أن الإنسان يندم على اللحظات اللي تضيع منه بعيداً عن طاعة الله عز وجل، هذا هو الشيء اللي يندم عليه، وأما غير ذلك فإن شاء الله الأمر فيه سعة.
ظهرت في الآونة الأخيرة كتابة أسماء اللاعبين على الملابس الرياضية وهم من اللاعبين الكفار، أرجو نصح هؤلاء.
قال لي مدرس مرة يقول كان في طالبين، واحد منهم لابس فنيلة ومرسوم عليها صورة مارادونا، تعرفون مارادونا شباب؟ أي لا مو برازيلي، أرجنتيني، أكيد أنك ما تتابع الكورة بس تسمع يعني زين. إيه فالطالب ذا لابس فنيلة ومرسوم عليها مارادونا، طالب متوسط، وجنبه زميله، زميله ذا عيار شوي يعني راعي تنكيت وضحك. المهم مروا جنب مدرس من المدرسين الطيبين، الولد العيار ذا يوم شاف المدرس الطيب التفت على زميله قال الله يهديك، الحين ما لقيت إلا الكافر ذا تحط صورته على صدرك؟ يا أخي حط صورة شيخ الإسلام بن تيمية ولا ابن القيم ولا أحمد بن حنبل. يقول المدرس، طبعا قصد الطالب ذا يبغى يقول لي شوف يا مدرس اني انا مطوع صغير، يقول بس عرفته عيار. المقصود يا شباب انه يعني احنا تكلمنا عن النقطه يعني محبه الكفار وتقليدهم والتاثر بهم سواء كانوا رياضيين او للاسف اليوم حتى في واقع الشباب، يعني تجد شاب مسلم ماشي ورابط له كلب بسلسله، ها وهو لابس له يسمونه شورت، ها فوق الركبة شوي، ويعني على الطريقة الغربية، وأحياناً تلقى ما شاء الله المسجل سماعتين وأغاني غربية، يعني ما شاء الله الاسم عبد الله وعادل وأحمد أسماء عربية والتفكير والقلب غربي. وحنا يا أخوان لابد نربي اليوم أبنائنا وشبابنا على الحق، والحق إن المجتمعات الغربية يعني كما يقال حضارة تطير بجناح واحد، تقدم علمي وتكنولوجي لكن في الأخلاق في الروح في الدين يكثر بينهم الانتحار والقلق والأمراض النفسية العصبية. أذكر مرة من المرات زارني الأخ عبد الله عبد ربه لاعب النصر سابقا ولاعب المنتخب، يقول لي: أخ عادل، كنا في بريطانيا، يقول معي بعض الشباب، يقولوا تجولنا في السوق وكذا، وبعدين تعبنا شوي وجلسنا في حديقة، يقولوا معنا رجل كبير في السن، يقولوا حنا جالسين في الحديقة الرجل هذا تعب وصار إيش يعني نايم، وهو جالس أخذته سنة من النوم، فصار رأسه يروح على قدام ويرجع على وراء، يروح على قدام ويرجع على وراء. يقولوا حنا جالسين ما أدرينا إلا جانا رجل إنجليزي، جاء قال: ممكن أسأل سؤال؟ يقول: ولا معنا واحد من الأخوان معاه ماجستير في الإنجليزي. رد عليه قال: تفضل اسأل. قال: أنا لي 3 ساعات في شقة مفروشة ومكيفة، أبغى أنام ما قدرت أنام، وشلون هالشايب هذا جالس على مقعدته وناس تتكلم وناس تضحك وسيارات رايحة وجاية وهو نايم، بس أبغى أعرف شلون قدر ينام. يقول الأخ عبد الله: قاموا الأخوان ويدقون الشايب هذا، قالوا: يا أبو فلان يا أبو فلان. قال: ها؟ قالوا: الرجل هذا يسألك، يقول لك: كيف قدرت تنام بهالجو؟ الرجل هذا ما هو متعلم بس على فطرته سبحان الله. قال: قلوا له يقول لا إله إلا الله ثم يجي النوم. قالوا له: ما يفهم وش تقول. قال: ترجموا له علموه. فقال له الأخ، قال: يقول لك هذا الرجل إنك إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى تطمئن وينشرح صدرك وترتاح، فيأتيك النوم وتنام يعني بعافية وبصحة. قال: أنتم وش دينكم؟ قالوا: ديننا الإسلام. قال: أبغى أقرأ على الإسلام. قالوا: دلوه على مركز وخذ له بعض الكتب، نسأل الله يهديه ويفتح على قلبه. فشاهد يا أخوان، اليوم على كثرة هالمغريات والقنوات والشهوات، لكن تجد في مقابلها سبحان الله كثرة الأمراض النفسية والأمراض العصبية، بل كثرة الانتحار والقلق. اليوم القلق يسمونه داء العصر، ليش؟ لقلة ذكر الله عز وجل. فحنا لابد نربي في أنفسنا وأبنائنا وشبابنا قضية محبة المؤمنين وبغض الكفار، حتى الصغير تأتيه بأسلوب معين. عندنا طلاب ابتدائي هنا ولا ما فيه؟ أنت ابتدائي؟ طيب بسألك سؤال. الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن في جزء عما إن الكافر إذا مات يتمنى أمنية، وش هي هالأمنية؟ ها؟ أنه يرجع للدنيا، هذه أمنية. لكن في أمنية ثانية في آخر سورة النبأ، أي يقول: يا ليتني كنت ترابا. احنا ودنا نعطيك جائزة، شو الجائزة اللي نعطيك؟ طيب تراجع الإخوان بعد الكلمة ولك جائزة إن شاء الله، ها؟ أو تراجع مؤسسة أحد، مؤسسة أحد يعطونك إن شاء الله هدية لو في كتكات ولا بونتي ولا، أو ما يصلح لك هذا. طيب الكافر يقول: يا ليتني كنت ترابا. طيب من اللي يصير تراب يا شباب إذا مات؟ الحيوان. يعني الكافر يوم القيامة يتمنى أنه يصير مثل إيش؟ مثل الحيوان. طيب لو جيت اليوم الواحد من الكفار وهو ماشي، فلنفترض مارادونا ولا غيره، وقلت له: يا حيوان، يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل. يمكن لو معاه الحراس اللي يسمونهم بودي جارد، هذول حراس شخصيين شالوك فوق ومحطوبك في الأرض. هو ما يقبل في الدنيا، لكن يوم القيامة يتمنى أن يكون مثل إيش؟ مثل الحيوان، لأن الحيوان خلقه الله عز وجل لحكمة: نشرب من ألبانه ونأكل من لحمه ونصل عليه إلى بلد لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس. حقق الحكمة، أدى رسالته. الكافر خلقه الله عز وجل لحكمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الكافر سوى كل شيء، كل شيء سواه في الدنيا إلا الهدف الأعظم وهو العبادة. تزوج، صار رياضي، عنده أرصدة بالملايين في البنوك، معجبين، معجبات، معسكرات، مباريات، مقابلات، دنيا، لكن العبادة لا، ضيع الهدف الأساسي والأعظم، ولذلك أصبح الحيوان أفضل منه عند الله عز وجل. إذن يا شباب لابد نغرس هذا الفكر في قلوب الشباب وخاصة الصغار، لأن اليوم عليهم الهجمات مسلطة من كل جانب، فلازم نبين لهم هذا الشيء.
ما رأيك لو عرض عليك الآن العودة إلى الكرة كمدير للفريق؟
والله نفس الشيء، إذا كان فيه يعني مصلحة شرعية نفكر بالأمر يعني. لكن يظهر بالنسبة لي أنا الحمد لله ما أنا فيه الآن إن شاء الله أني مقتنع فيه، وأرجو الله أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والثبات لي ولكم جميعا.
هل يكون من أسباب قوة المسلمين الآن إظهار الرياضة أمام الكفار؟
والله ما أدري، هذه قد تختلف فيها وجهات النظر، لكن مثلا إسرائيل بلد قوي ولا مو قوي يا شباب؟ الواقع أنه بلد قوي اليوم ولا لا؟ له قوة ولا ما له قوة؟ له قوة، شو رأيكم؟ ما حد يخالف في هذا؟ إسرائيل بلد قوي، لكن بالرياضة معروف؟ ما هم معروف بالرياضة، خلاص هذا الجواب.
أنا طالب في المرحلة الثانوية، أجيد لعب كرة القدم وتطلبني الأندية، ما نصيحتك؟
والله هذه تحتاج أحياناً أنك يعني نشوفك شخصياً، شوف مهاراتك ومستواك. لا يعني أقصد أول شيء قد يختلف الحكم من شخص إلى آخر في المسألة هذه، لأن مثل ما قلنا يا أخوان المشايخ يقولون إذا أنت ترى أنك تفيد وتنفع في النادي فاستعن بالله، وأيضا ترى لهم وجهة نظر. كانوا بعض المشايخ يقولون حنا ما نقول لكم، يعني لو جانا شخص جديد بيدخل النادي قد يختلف يعني توجيهنا له، لكن أنتم أصلا كنتم في الأندية قبل الهداية وعرفوكم الناس عن طريق الكورة، واليوم هداكم الله سبحانه وتعالى، فودنا أنكم تستمرون معهم لبيان أن الإسلام ما يتعارض مع الرياضة، وأن المسلم ممكن يلتزم بالدين وبنفس الوقت يتفوق في أمور الدنيا، ما في تعارض بين هذه وبين هذه. أي نعم، فممكن الشخص هذا السائل إذا حب يعني نجلس معاه شوي بعدين، ولا يأخذ رقمي من الأخوان ونشوف عاد وش الترتيب.
أصبح الجمهور الآن أكثر تعصباً وغضباً لأنديتهم من اللاعبين أنفسهم، ما صحة هذا الكلام وما تعليقك عليه؟
والله هذا كلام يعني في الغالب أنه صحيح. أنا أذكر اثنين من لاعبي المنتخب كنا في دورة الخليج السابعة في عمان، فالاثنين زملاء، واحد في النصر والثاني بالهلال، ويعني زملاء ودائما يعني مع بعض وفي غرفة واحدة وينامون مع بعض. عادة يعني الاختيار أنت تجلس في غرفة مع الشخص اللي ترتاح له، يعني أول ما يبدأ المعسكر أنت يا فلان تختار من تبغى، قال أبغى فلان وفلان يبغى فلان، هكذا. فهذول اثنين زملاء وفي منتخب واحد، يعني الشاهد إن جاء مشجع يشجع فريق واحد من الاثنين دولا، فدخل الغرفة فقال السلام عليكم، قالوا عليكم السلام، ثم راح صافح واحد منهم، ويوم مد الثاني يده يصافح عليه ويعطي ظهره ويمشي، لأنه يعني ليس من الفريق اللي يشجعه. عاد يكلمني نفس اللاعب اللي صافح أول، قال أنا المشكلة اللي صرت انحرجت الآن مع زميلي، يقول كل شوية أعتذر منه، في الصباح أعتذر منه وفي المساء أعتذر منه. فهو قال لي أنت يعني مالك علاقة، هذا مشجع متعصب. فيبقى يعني أحيانا، وفي الغالب الأخوة الرياضيين علاقتهم جيدة مع بعضهم البعض، لكن التعصب والتنافس يعني مو بالتنافس، المبالغة في التشجيع هذه غالبا تحصل المشجعين. يذكرون من الطرف في مشجع كان يجي من منطقة تبعد عن الرياض 200 كيلو ويجي على شيول، عنده شيول يشتغل عليه دركتر، فإذا بدت المباراة أحيانا كانت العصر يشغل مع الصبح، ما يجي العصر إلا هو ما شاء الله واصل على المباراة. فيوم من الأيام كان في مباراة في ملعب الصاير، ملعب الصاير يعني قبل الملز، وكانت أسواره قصيرة شوي، فوصل ولقى الملعب مزدحم ما في مكان، قالوا له الحراس ما تقدر تدخل، فتحسر أنه 200 كيلو رايح و200 كيلو جاي ولا يشوف المباراة، ففكر فكر فرفع الشيول فوق وطلع فوق الشيول يتفرج على المباراة. كتبوا عنه في الجرائد قالوا هذا من مجانين الكرة. فهذا التعصب يعني أو المبالغة في التشجيع يعني غالبا يحصل من مشجعين. وأنا أذكر أحد الزملاء يعني حقيقة هو يعني ما هو قد يكون مدير لنا في العمل، ما مرتين أو ثلاث مرات أزوره في مكتبه وما اضطر لي الرياضة مرة. يوم من الأيام كان عندي كتيب اسمه خواطر الرياضي، أهديته قلت هذا يا أخ خواطر الرياضي وعن تجربتي الرياضية خلال 13 سنة وأنا تراي كنت ألعب في النادي وكذا. قال أعرفك يا رجال وكنت أشجع الفريق اللي أنت فيه أول، ولو قطعوا أول يدي كان طلع الدم ما أدري وش يقول. قلت طيب ما قد تكلمت معي عن الرياضة؟ قال لأني أول كنت أشجع يعني بمبالغة أو بتعصب، لدرجة أن عندي ابن عم يشجع الفريق المنافس، يقول مع الأيام صرت أشعر أني أكره ابن عمي. يقول الحمد لله أني رجل عاقل، لما وصلت لها المرحلة تركت التشجيع وتركت الأندية والحمد لله. يقول الآن الصلاة والبيت والعمل والأسرة، لأني وجدت أن عندي عاطفة أصرفها في غير محلها.
ذكر بعض اللاعبين أنهم وصلوا إلى حد الملل في لعبهم وفكروا بهجر الكرة إلا أن الشهرة منعتهم، ما تعليقك؟
والله هو هذا يعني لازم يكون واضح يا أخوان أن الكرة مرحلة مؤقتة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، معنى الحديث حقا على الله ما من شيء رفعه في أمور الدنيا إلا ووضعه، لا أذكر الآن نص الحديث بالضبط لكن هذا معناه، أن أي شيء في أمور الدنيا مهما طلع ومهما راح لابد إيش يرجع مرة ثانية وينزل. فاللاعب أحياناً قد يغتر بفترة الأضواء والشهرة والشباب والقوة، وهذه مرت علينا الحقيقة، ويمكن لو انصحه واحد بذاك الوقت يمكن في الغالب أنه ما يسمع إلا من وفقه الله عز وجل ويعني كانت نظرته بعيدة. ففترة الشهرة والأضواء تغري، لكن يبقى أن الرياضي إذا استغل فترة يعني شهرته وحضوره الرياضي في الخير فهذا في الحقيقة من أنجح الأساليب. وأنا أذكر قصة صارت المنتخب الناشئين في اسكتلندا، المنتخب السعودي لكرة القدم الناشئين، كانوا يعني قبل المباراة صفوا مجموعة وتقدم واحد وصلى إمام والبقية صفوا وراه اللاعبين مع الإداريين. طبعا المباراة في ملعب أوروبي وأجنبي، فلما شافوا طبعا يعني غالبيتهم كفار يعني بالنظر هذا اللي يتوقع، فبدوا يرمون عليهم ويصيحون عليهم ويستهجنون، يعني يقولوا احنا ننتظركم تسخنون وتلعبون المباراة ما ننتظركم تصلون. هذا اللي حصل، صلوا الشباب وثم لعبوا المباراة. بعد سنة من هذا الموقف عسكر نادي الهلال في البرتغال، فيقول لي الأخ خالد الدايل كان مع الهلال ذيك السنة، يقول جاء دوري أوروبي يعني برنامج رياضي يعرض في أوروبا كلها، يقول في لقطات في مقدمة البرنامج الرياضي هذا، مثل واحد يشوت الكرة على الطائر، واحد يشوت يجيب هدف براسه وحارس يصد بلنتي. يقول من ضمن اللقطات كانت لقطة للمنتخب الناشئين ذاك اليوم وهو يصلي. يقول أصبح هذا الموقف يعرض أسبوعياً في أوروبا بأكملها. فهذا موقف في الحقيقة مشرف، وهذا هو الأصل في الرياضي، أنه يكون سفير لبلده ويمثل الإسلام خير تمثيل ويعطي صورة طيبة وانطباع طيب. وقد يشاهد إنسان منظر الصلاة فيشد هذا المنظر، وخاصة معروف يعني الغربيين أحياناً أشياء دقيقة جداً تلفت انتباههم وتكون سبب الإسلام. نعم.
أنا شاب في حلقة تحفيظ القرآن وملتزم معهم بكل برامجهم وأحرص على الاستفادة معهم، ولكني مغرم جداً بالنظر إلى المباريات ومتابعتها، فما نصيحتكم لي؟
والله نصيحتي أنا قدمت لك خلاصة 13 سنة، 13 سنة وحنا في الملاعب الخضراء كما يقال، والخلاصة لل13 سنة هذه أقول لك ما أنت فيه من حلقة تحفيظ ومن مكتبة والله إنه السعادة التي لا تعادلها الدنيا كلها. وياليت كنا في ذاك الوقت عندنا مكتبة ولا عندنا حلقة تحفيظ ولا عندنا من ينصحنا، أنتم الآن في نعمة وخير عظيم، أول ما عندنا لا مكتبة ولا حلقة تحفيظ، طالعين ونازلين وضايع وقتنا بهالدنيا. ولذلك يا شباب أنتم في نعمة، لا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ولعلي أيضا أعيد كلمة ذكرها أحد الإخوة المطربين هداها الله سبحانه وتعالى ومن عليه وترك الأغاني، وكنا في زيارة للمنطقة الشرقية وزرنا السجن الشرقية الكبير، وكان فيه حوالي 1000 سجين، وتكلم معهم الأخ هذا وقال: والله يا أخوان أنا ماني بشيخ ولاني بطالب علم، وأنا كنت مسجون زيكم، وأعرف المسجون مهو بطايق حتى ثوبه اللي هو لابسه، مهو بواحد بعد يجي حاضر عليه ويتكلم عليه. لكن أحب أقولكم شيء، ما جينا ضربنا من الرياض إلى الشرقية حوالي 500 كيلو إلا نقول لكم كلمة واحدة: إن السعادة ليست في الأغاني، والسعادة ليست في الشهوات، والسعادة ليست في المحرمات، والله السعادة لا تكون إلا في الدين. يقول: أول أجي عند الإشارة وفي جيبي أكرمكم الله حبوب وحشيش ومصايف، يقول بدل ما أوقف عند الإشارة وهي حمراء أشوف الدوريات، يقول أدعس على البنزين مع الخوف، أقطع الإشارة، يقول ما أدري لهم لبقيني على جنب، تعال يفتشون السيارة، يقولوا على السجن، ومن سجن إلى سجن وضاعت حياتنا. يقول بعد الهداية يخرج المسلم يتوضأ ويتوجه للمسجد ما في قلبه خوف إلا من الله عز وجل، ما يخاف أكبر قوة في هذه الأرض، لأنه نظيف ومطيع لله عز وجل ونيته التوجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فهو يشعر بالسعادة. إذن أنت يا شاب الله سلمك من هالمصايب وما شاء الله، وتعيش في أسرة طيبة ومع مدرسين فاضل ومع مكتبة ومع تحفيظ، هذه نعمة لازم تفكر فيها، بس لازم يصير عندك هدف، مو بس ماشي مدربي راسك ورايح وجاي وما تدري وش الموضوع، لازم تعرف أنك أنت في نعمة عظيمة غيرك ما حصلها، فأحمد الله سبحانه وتعالى وسأل الله الثبات على ما أنت عليه. واللي يلعبون واللي يعني غارقين في الدنيا هم اللي يتمنون أنهم يكونون مثلك، والله بعض أهل المعاصي إذا جلسنا معهم يقول والله يتمنى الهداية، ادعوا الله يا إخواني الله يهدينا، حنا ملينا حياة الطفش، ملينا من الأفلام وملينا من القنوات وملينا من الشهوات، ما وجدنا السعادة. لكن أنت تفتح المصحف وتقرأ سورة ولا تقرأ آية أو تصلي ركعتين تنزل منك دمعة، تشعر أنك سعيد كأنك تريد أن تطير، كأنك فعلا طرت من الأرض، السعادة القلبية اللي تجدها. أسأل الله يرزقنا وإياكم حلاوة الإيمان والثبات على الإيمان.
موقف محزن تذكره في حياتك الرياضية؟
والله ما هو موقف يعني حصل لي، وهو موقف يعني إن شاء الله جيد، وإن كان فيه يعني حزن من جانب، لعلي أذكره لعل فيه فائدة. هذول كانوا 3 من الزملاء كانوا في منتخب الشباب، وكان في مباريات كأس العالم في موسكو، ونزلوا الشباب وهم لابسين فنايل مكتوب عليها بالإنجليزي المنتخب لكرة القدم، منتخب المملكة لكرة القدم. في السوق نظرت إليهم امرأة، الكلام هذا وين يا شباب؟ في موسكو في روسيا. المرأة هذه لما نظرت إليهم ابتسمت، الشباب ظنوا أن هذه المرأة تغازلهم، وهم يعني شباب فيهم خير ويصلون، لكن يعني الغفلة والشهرة والشباب والأضواء، لعل هذه يعني كانت مثل ما يقولون تراب أو غبار كان يحتاج إلى نفض وإلى من يمسحه حتى تظهر الفطرة بأصالتها. الشاهد يوم ابتسمت إليهم هذه المرأة ومشت، وصاروا يلاحقونها من شارع إلى شارع حتى دخلت بيت. يوم دخلت بيت أطلعت أمها فكلمتهم باللغة العربية الفصحى، قالت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال واحد من الشباب: عليكم السلام. والتفت على أخويا قال: وين حنا، في موسكو ولا في البطحة؟ يعني استغرب أنها تسلم باللغة العربية الفصحى. سكتوا. قالت الأم، قالت: يا شباب، هذه أختكم مسلمة تخفي إسلامها في بلاد الشيوعية، لما رأت أنكم من بلاد محمد صلى الله عليه وسلم فرحت من أجل إخوة الدين وابتسمت. قال: ما ابتسمت يتغازلكم، ابتسمت عشان الإسلام والتوحيد، هذا مقصدها من الابتسام. هذا الموقف يا شباب يمكن فيه شوي ضحك، لكنه موقف كان مبكي ومحزن. لذلك سبحان الله من الله على اثنين من الشباب في تلك الليلة، واحد منهم نزل الدمعة من عينه بعد ما سمع كلمة الأم وهداها الله سبحانه وتعالى، والثاني يوم شاف خويه يبكي صار يصيح معه، وما شاء الله ورجعوا من هناك بوجه غير الذي ذهبوا به. نسأل الله لنا ولكم ولهم الثبات.
هذا سؤال يقول: نريد موقفا مضحكا تذكره في حياتك الرياضية.
والله فيه موقف صار لي، موقف صار الزميل كان يلعب معنا اسمه منصور بشير. الأخ منصور هذا كان جناح سريع يسمونه نفاثة الهلال ذيك الأيام، يمكن الكبار شوي يذكرونه يعني. فمنصور مرة راح الحرم يعتمر، فيقول يعني: بغيت أبعد عن جو الكورة وكذا واروح يعني الواحد يجدد إيمانه. المهم يقول: دخلت الحرم واعتمرت وطلعت. يقول: يوم طلعت ولا ولد صغير يطلب صدقة، يقول: أعطيته ريال أو كذا. يقول: يوم وأنا أعطيه المبلغ يقول قام يطالع بوجهي، قال: أنت منصور بشير؟ قال له منصور: إيه أنا منصور بشير. يقول: ثم مشيت قلت له: ادعنا معك. يقول: فرفع يدينه قدامي قال: الله يجعلك أحسن من ماجد عبد الله. هذا يقول منصور الحين هارب من جو الكورة وبعد ملاحقني هذا حتى عند الحرم. لعله يكفي هذا.
كثرت الأسئلة حول كيف تمت توبتك.
طبعا يا أخوان بالنسبة للهداية، حتى لا يقول بعض الناس أن الرياضة ما هي بحرام، حنا نقول يعني الرياضة الأصل أنها جائزة، وفتوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة أن الرياضة في الأصل أنها جائزة إلا إذا ألهت عن أمر واجب. يقول الشيخ: وإذا غلبت على حال الإنسان، يعني صار أكثر وقته كورة ورياضة، فإن أقل أحوالها في هذه الحالة الكراهة، مثل خوينا ذا طالب المتوسط اللي دائم يفكر في الكورة واللي ضرب هده نايم، هذا مو بحال المسلم. المسلم الرياضة يعطيها وقت محدود، فأنا أقول الرياضة ما في إشكال يعني في الأصل. لكن بالنسبة لهدايتي، وأسأل الله أن يهدينا يعني ظاهرا وباطنا، حنا اهتدينا في الظاهر لكن نسأل الله يهدي باطننا، فكانت بسبب كلمة من الأخ صالح العريض مدرب كاراتيه في نادي الهلال أول وصاحب برنامج مواهب وإيش وأفكار إن شاء الله. الصغار تعرفون البرنامج هذا. أي الأخ صالح أظنه في عام 1404 كنا في نادي الهلال القديم، وأقيمت صلاة العشاء وكان هو الإمام في تلك الليلة، وصلى بالجماعة، ويوم سلم التفت وجدني كان معي عدد من الأخوة اللاعبين يعني ما صلينا معهم العشاء، فجاء وسلم علينا وقال: يا شباب أنتم ما شاء الله مشهورين والجماهير تحبكم، لكن ودي أسألكم سؤال. قلنا: تفضل. قال: لو واحد منكم طلع من هالنادي وصار له حادث وتوفي، تنفعه الشهرة ولا الفلوس ولا الدنيا ولا المنتخب ولا الرياضة؟ كنا: لا، ما ينفعه شيء. قالوا: وش اللي ينفعه؟ كنا: ينفعه العمل الصالح. قال: أجل جزاكم الله خير، احرصوا على الصلاة. أنا ما أقول أشياء ثانية بس أقول الصلاة، أهم شيء الصلاة. قلنا: جزاك الله خير. يوم رحت في الليل سبحان الله بنام، بدأ كلام الأخ صالح يدور أمام عيني مثل الشريط، حتى أني ذاك الليل والله مثل ما أقولكم يا أخوان ما رقت زين، كل شوي لا غمت صحيت. جيت اليوم الثاني بالنادي قلت: يا أبو تركي البارح تري والله ما رقت زين. قال: ليش؟ قلت: بسبب كلامك. قال: هذه إن شاء الله علامة خير. كان عندنا معسكر في البرازيل بعد يعني تلك الليلة اليوم اللي بعده مباشرة، فأهداني كتاب اسمه قصص الأنبياء لابن كثير، وسافرنا المعسكر 40 يوم والحمد لله يعني رجعت لأهلي بوجه غير الذي ذهبت به، نسأل الله لنا ولكم الثبات.
لعلك تخدم بنصيحة لجميع منهم في سن الشباب.
والله النصيحة يا شباب أن الوقت، نصيحتي لكم الاهتمام بالوقت، لأن حنا أكثر ما نتحسر عليه الآن قضية الأوقات اللي ضاعت منا. ما أقول في الرياضة، أقول الأوقات اللي ضاعت منا ونحن بعيدين عن الهداية. يتمنى فعلا كما قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما، ها؟ يعني يتمنى الواحد أنه كان في سن مبكرة حفظ القرآن، ارتبط بمكتبة، طلب العلم بشكل أفضل وأكبر، يعني ابتعد عن بعض الأشياء اللي تسبب له يعني مآسي في حياته. فنصيحتي لكم الاهتمام بالوقت والاعتزاز بالإسلام، والله ما نجد السعادة إلا في الدين. تروح وترجع وتفعل كل شيء وستجد في الأخير النتيجة واحدة: إن سعادتك في دين الله عز وجل. فاختصر على نفسك الطريق من البداية، واعتز بالدين وتمسك به، وجاهد نفسك وهواك كما قال الشاعر: إني بليت من الزمان بأربع كلهم قد نصبوا علي شراكا، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، أصبحت لا أرجو منهن فكاكا، يا ربي ساعدني بعفو منك إنني لا أرجو لهن سواك. فنعتز يا شباب بالإسلام، ونقدم الإسلام، وندافع الإسلام، ونهتم بالإسلام مثل ما يهتم المشجعين بكورة. لازم حنا يصير عندنا اهتمام بالدين، نثبت على الدين، كيف الله يهدينا، كيف الله يرضى علينا، كيف نطلب العلم، كيف يقوى الإيمان، كيف نحافظ على إيماننا، كيف نسلم من الشهوات، كيف ننتصر على الفتن، كيف الله عز وجل يثبتنا، كيف نصبح من أنصار الدين، كيف نصبح دعاة إلى الله عز وجل، وكيف نموت على الإسلام، وكيف الله سبحانه وتعالى يدخلنا الجنة ويبعدنا عن النار. هذه أهدافنا اللي لازم تصير دائماً في عقولنا وفي منامنا وفي يقظتنا، دائما لازم نفكر بهذا الأمر. جزاكم الله خير.
ختاما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، شاكرين للأخ الفاضل عادل عبد الرحيم إجابته دعوتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13,144.